بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مخلد بن هادي الواجه رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: محمد ابن عيسى ابن سويرة الترمذي البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهو من تلاميذ البخاري. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن، عرفت هذا إمام كبير، ها؟ الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، صاحب كتاب السنن أو سمى المسند، مسند الدارمي أو سنن الدارمي، المشهور سنن الدارمي، لأنها جعلها على الأبواب، وكان إماما كبيرا، قد نقل الإمام الترمذي عنه بعض علل الحديث. وهو الذي قال فيه البخاري، بل الإمام أحمد قال: ما أخرج خراسان مثل محمد بن إسماعيل وعبد الله ابن عبد الرحمن، لم تخرج خراسان مثله، أي في وقته. ولما مات عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال الإمام البخاري: إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم، فلا أبا لك، قال: فلا أبا لك، فنفسك لا أبا لك أفجع. قال: وإسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور هو الكوسج، يلقب بالكوسج، وهو حافظ كبير. قال: أخبرنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هو الفريابي الحمصي، أنا فرياب هذه منطقة من مناطق حمص، وكان ملازما لسفيان الثوري أكثر من 15 سنة. محمد بن يوسف فريابي كان رجلا عابدا صالحا، إلا أنه أخطأ في بعض الأحاديث. قال: عن إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل حافظ أيضا وله أخطاء، لكنه كان حفظه كبيرا، إنما حصلت الأخطاء لأنه أخذ عن جده أبي إسحاق عندما كبر، فكان يحدث بعض الأحاديث يخلق فيه، وإن كان إسرائيل كان محمول كتب، لكن أحيانا أسمع من جدي بعض الأحاديث فيرويها على ذلك، لهذا حصلت الأخطاء في الحديث، ولهذا أكثر العلماء يرجحه على أخيه يونس، أقصد عيسى، عيسى بن يونس، وبعضهم يرجح عيسى على إسرائيل. طيب، قال: عن ميسرة بن حبيب الكوفي، وهو من فقهاء أهل الكوفة، قال: عن المنهال بن عمرو، وأيضا المنهال بن عمرو كوفي، والصحيح أنه ثقة. وأما الطنبور الذي سمعه شعبة، فقال على الطنبور معنى العود، هذا الذي غنى به شعبة لما جاء إلى المنهال بن عمرو وكان تحت بيته، فسمع صوت الطنبور، فلما سمع صوت الطنبور خرج وذهب، أنا ظن أن هذا الطنبور من بيت المنهال بن عمرو. فقال العلماء: المنهال بن عمرو رجل عالم وثقة، يستحيل أن يكون الطنبور من بيته، ولأن البيوت كانت متلاصقة قد يكون من عند جيرانه، فحسبه شعبة من عنده أو من بيته، فترك حديثا، وإلا فهو ثقة، وإن كان قد أخطأ في بعض الأحاديث لكن ليس بذاك الخطأ، وهو ثقة من ثقات أهل الكوفة. وأما قصة الطنبور كما قلنا هذه لم يأخذها العلماء أو لم يعتمد عليها العلماء، لأنه قد يكون هذا الطنبور خرج أو الصوت خرج من جيرانه، خرج من جيرانه، لأنه لم يره شعبة بن الحجاج رحمه الله، لم يره هذا الطنبور، إنما سمع الصوت، وقد يكون من جيرانه، قد يكون حصل بدون إذنه، قد يكون هناك أشياء كثيرة. فالأفضل هو الظن الحسن بمثل هؤلاء العلماء. قال عن زر بن حبيش، وزر بن حبيش الحبيشي وهو ثقة خضرم، كان رجل من أهل اللغة، كان عمر بن الخطاب يعجب بفصاحته، يعجب بفصاحته في الكلام، وكان قد عمر أدرك الجاهلية، ويقال أنه مات وهو قد كان عمره 120 سنة، وقد أدرك أيضا الجاهلية عمرا، فنجا الإسلام وهو كبير، أسلم وهو كبيرا، يقال أنه أسلم في 60 أو بعده، وسمع من عبد الله بن مسعود، وسمع من حذيفة، وسمع من جماعة من الصحابة في الكوفة، علي رضي الله عنه لأنه سكن الكوفة، وكان رجلا عالما وعابدا زاهدا رحمه الله. وكان هؤلاء الأئمة، هؤلاء العلماء يعملون بعلمه، ولهذا أثمر علمه، أثمر علمه. قال عن حذيفة بن اليمان بن حسين العبسي الكوفي، حذيفة من بني عبس، وبنو عبس معروف قبيلة من القبائل، قبائل الحجاز المشهورة قرب مكة، وكان حذيفة واليمان منهم. وبدر أيضا، بدر بن حسين المشهور في قبيلة عبس أيضا أخوه، أخو اليمان. قال عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: سألتني أمي متى عهدك، تعني بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقلت: ما لي به عهد منذ كذا وكذا، أنا مال متى عهدك، أي متى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو جلست إليه، أو سمعت كلامه. فقال: ما لي به عهد منذ كذا وكذا. قال: فنالت مني، أنا نالت مني، أي عنفتني على ذلك. لماذا؟ هذه الفترة كلها وأنت لم تأتي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حذيفة: فقلت لها: دعيني آتي النبي عليه الصلاة والسلام فأصلي معه المغرب، وأسأله أن يستغفر لي ولك. انظر إلى الأمهات اللاتي يحرصن على أولادهن، يحرصن على الخير، فهذه أم حذيفة رضي الله عنها عنفت ابنها لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام منذ أيام، فقال لها دعيني آتي النبي عليه صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. جاء في رواية أخرى في المسند من طريق الشعبي عن حذيفة قال فصليت معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس ذلك اليوم بين المغرب والعشاء. وهذا يدل على أنه صلى ركعتي المغرب بعد الصلاة في المسجد لأنه لم يذهب إلى بيته. وهذا أيضا يدل على جواز صلاة ركعتين السنة بعد المغرب تكون في المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود لما ذهب إلى بني الحارث أو بني سالم بن عوف فرآهم يصلون ركعتي المغرب في المسجد فقال لهم هذه صلاة البيوت، أنا أصلي هذه الركعتين في البيت. فهذا الأفضل أن الإنسان يصليها في بيته، لكن إذا كان هناك أصلح له في المسجد من حلقة علم أو قرآن أو غيره أو سيجلس في المسجد سيحيي العشاءين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا موسى ومن كان معه جلوسا كما في صحيح مسلم بعد ما صلوا المغرب فقال لهم ما لكم جلوس؟ فقالوا يا رسول الله قد صلينا المغرب، فقلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء ثم ننصرف إلى بيوتنا. فقال أحسنتم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنتم، أي جلوسكم هذا أفضل لكم أن تذهبوا إلى بيوتكم. قال رحمه قال وأصلي معه المغرب وأسأله أن قال حتى صلى العشاء ثم انفتل، فتل معنى انصرف إلى بيته. فتبعته فسمع صوتي، أنا كانوا يتأدبون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينادونه يخشون أنهم يقلون الأدب في مناداته. قد قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. أنا لا تجعلوا نداءكم للنبي عليه الصلاة والسلام كنداء بعضكم ببعض. أنا لا يقول يا محمد يا محمد، وإنما إذا نادى يقول يا نبي الله يا رسول الله. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون ذلك، إلا بعض الأعراب مثلا أو بعض من كان بعيدا منهم تجد أنه مثلا يقول يا أبا القاسم كذا، وهذا من التبتيل أيضا. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ما يقول أحد منهم يا أبا القاسم أو يا محمد، إنما كان يقولون يا نبي الله ويا رسول الله، وهذا المقصود من الآية. قال فسمع صوتي، أنا إما تنحنح أو تكلم بكلام يسير وكذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال من هذا؟ حذيفة؟ قلت نعم. قال ما حاجته؟ غفر الله لك ولأمك، أعطاه حاجته. أنا هو جاء لأجل أن يستغفر الله، أن يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه، فقال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يستغفر له ويدعو له، فيبارك الله عز وجل لهم في هذا الدعاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال غفر الله لك ولأمك. قال إن وأما أباه فقد قتل في أحد، فديفا قتل أباه في أحد لم يعرفه أهل المسلمون فداسوه حتى مات رضي الله عنه. قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عليه ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، وهذا الحديث في إسرائيل في إسنادين، وقد رواه أيضا الإمام أحمد من طريق الأسود بن عامر وهو شاذان عن إسرائيل، قال عن ابن أبي الصفر عن الشعبي عن حذيفة، والظاهر أن الإسرائيل إسنادين، وإلا فشاذان أوثق من محمد بن يوسف، لكن قد تابعه أكثر من واحد. هنا ذكر الشيخ أيضا متابعة حسين بن محمد المؤدب، فلهذا فالظاهر أن إسرائيل له إسنادين بهذا الحديث، إسناد من طريق ميسرة بن حبيب، وإسناد من طريق ابن أبي الصفر عن الشعبي، والشعبي لم يسمع من حذيفة، الظاهر من كلام الأئمة أن الشعبي لم يسمع من حذيفة، لأن حذيفة قد مات قديما، مات في سنة 36، أنا في بداية خلافة من 36، في بداية خلافة من
معاوية، علي بن أبي طالب،
في بداية خلافة علي، لأنه مسك الخلافة في سنة 35، مات عثمان في آخره، آخر 35، فمسك الخلافة بعده علي، وحذيفة مات بعد عثمان بأربعين يوما، مات بعد عثمان بأربعين يوما، أي في بداية سنة 36، والشعبي في ذلك الوقت لا زال صغيرا، واختلفوا أيضا في سماعه من علي، لكن الظاهر أنه سمع، لكنه سمع شيئا يسيرا، كما قال الإمام الدارقطني: لم يسمع إلا حرفا واحدا، أنا سمع خطبة واحدة أو كلمة. هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم عليه، وهذا يدل على محبة الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا محبتهم تبشير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى استأذن هذا الملك أن يخرج وينزل إلى الأرض ويبشر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البشارات العظيمة. قال: ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. قال: وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا جاء في هذا الحديث، وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري في عند الترمذي والنسائي، وكذلك رواه الإمام أحمد، إلا أن في إسناده ضعف، أي حديث أبي سعيد، لكن هذا حديث صحيح، قد جاء شاهده كما قلنا من طريق أخرى عن حذيفة، فالحديث صحيح، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، وهذه فضيلة عظيمة للحسن والحسين تبشير لهما بجنة الله جل وعلا. فإن شاء الله تعالى نكتب هذا، والله تعالى أعلم.